الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه العالم بخفايا الأسرار، وأشكره محلولة الليل وتنفس النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأطهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأخيار. أما بعد، فحياكم الله إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة العطرة من خواطر الثلاثاء وطابت هذه الوجوه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. إخواني وأخواتي، مع لمعان الدرهم والدينار وفتن الحياة وغلبة الشكليات، يلجأ كثير من الناس إلى تحسين ظاهرهم، ويغفلون أشد الغفلة عن انطلاقة الطهر في حياتهم، يغفلون عن طهارة القلب. ولذا سنعيش لقاء هذه الليلة بعنوان القلب الطاهر. هذا الموضوع المهم جدا في مثل هذه العصور التي تآكلت فيها القلوب من الداخل. سبحان الله، تجد بعض الناس ربما يجمعهم في مجلس أو في مقر وظيفة ليس بينه وبين صاحبه أحد، ولكن في قلبه مثل الجبال العظيمة من الحقد والحسد والغل تجاه أخيه. وتجد الجار لا يفصل بينه وبين جاره إلا جدار، وبينهما كما بين السماء والأرض والعياذ بالله. وربما تجد ناس تجمعهم بيوت الله عز وجل وصلاة الجماعة وقلوبهم مليئة بالحقد، متنافرة، مليئة بالشحناء، ويعجب المرء كلما يزداد انفتاح الناس على الدنيا تزداد أمراض القلوب، وتزداد الكراهية والشحناء والحقد والغل. لا شك أن هذه من أصول الخطايا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن أصول الخطايا في العالم، ذكر الكبر خطيئة إبليس، والحرص خطيئة أبينا آدم، والحسد خطيئة أحد ابني آدم الذي قتل الآخر. إخواني، لقد امتدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين يدعون بطهارة القلوب. يقول جل في علاه: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صفة عظيمة جليلة، يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يطهر الله قلوبهم. بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن عنوان السعادة والسلامة يوم القيامة أن تكون بين يدي الله عز وجل بقلب طاهر، سليم من الآفات، سليم من الأمراض. قال جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة الصدر لما تقف أمام الله سبحانه وتعالى. بل من أخص صفات أهل الجنة صفاء القلوب وطهارة القلوب ونقاء القلوب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أول زمرة يدخلون الجنة صفاتهم قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد. قلوب صافية نقية يا أخواني. أفضل الناس عند الله هو صاحب القلب السليم لا صاحب القلب المريض. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة يا رسول الله عرفنا صدوق اللسان فمن هو مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا الوصف هو التقي النقي لا إثم ولا حسد ولا تباغض. الله أكبر. صفات عظيمة للقلب الطاهر للقلب النقي للقلب السليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أمته ويربي الصحابة على طهارة القلوب. خرج مرة وإذا العصبية دبت بين الأوس والخزرج الأنصار والمهاجرين وأخذوا يتذكرون الأيام الماضية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لونه وارتفع صوته فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلف القلوب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تعيش بقلوب صافية نقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تربية أنموذج تطبيقي لما قال. تصور في حادثته مع أهل الطائف لما ذهب يدعوهم آذوه إيذاء شديد وسلطوا عليه الصبيان والمجانين وأدموه إيذاء ما بعده إيذاء. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموم منكسر الجناح فيأتيه ملك الجبال الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه يؤيدهم يقول يا محمد أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين بين مكة لو أمر الله سبحانه وتعالى بإطباقهما لمات أهل الطائف كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. الله أكبر. قلب طاهر قلب نقي قلب مليء بالرحمة كان يستطيع يقول أطبق عليهم الأخشبين ولكن ما أراد هذا. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على هذه الطريقة. أبو دجانة لما كان على فراش الموت قال إني أحتسب عند الله أني سليم القلب تجاه إخواني. هذه الخصلة يحتسبها عند الله عز وجل إن ما حمل على إخوانه حقد وغل. أبو دجانة يا إخواني كم لي من المناقب. يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة من يأخذ هذا السيف؟ كل الصحابة يقولون نحن يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيحجم كل الصحابة فيأخذه أبو دجانة فيفلق به هام المشركين. مواقف عظيمة في القتال وفي التضحية لأجل هذا الدين. ما ذكر هذه الأمور، ذكر نقاء القلب طهارة القلب. انظر في سير العلماء. الإمام أحمد مر بفتنة عظيمة، فتنة خلق القرآن، وجلد وضرب وعذب، وكم مرة أغمى عليه في السجن. فلما خرج أحد اللي جلدوه جاء إليه قال يا إمام أحمد سامحني. قال أنت في حل وكل من آذاني في حل وأبو إسحاق في حل، يعني المعتصم. قال إني سمعت الله يقول وليعفوا وليصفحوا. الله أكبر. امتثال لأمر الله عز وجل، امتثال. الإمام الشافعي رحمه الله مرة تناقش مع أحد علماء الأحناف خلافات فقهية، يونس الصدفي، اختلف معه. بعد فترة وجد الإمام الشافعي يمشي في الطريق، مسك بيده قال ألا يصلح أن نختلف في مسألة ثم نكون إخوان؟ ما يضر. فسبحان الله، يونس الصدفي كان يقول رحمه الله، كان يقول الإمام الشافعي من أعقل الناس، من أعقل الناس، كلامه مبني على حسن الظن. يا أخواني انظر إلى هذا الموقف، الإمام الشافعي مرة أصيب بمرض، أصيب بمرض، فجاء واحد من أصحابه يخفف عن الإمام الشافعي، لكن خانت العبارة، ما عرف كيف يعبر، فقال للإمام الشافعي قوى الله ضعفك، يعني الإمام الشافعي مريض وضعيف المرض، فقال قوى الله ضعفك. فالإمام الشافعي ماذا قال؟ قال لو قوى الله ضعفي لهلك، يعني لو زاد الضعف والمرض بموت. فقال صاحبه مباشرة، قال ما أردت إلا الخير. فماذا قال الإمام الشافعي؟ قال كلمة عظيمة، يقول والله لو شتمتني لعرفت أنك لا تريد إلا الخير. الله أكبر، حسن ظن، حسن ظن، تربية عظيمة. العلماء والله تستغرب، شيخ الإسلام ابن تيمية كان في زمنه عند أعداء كثر، اليهود والنصارى والفرق الضالة والكل يعاديه في زمنه، كان أمة رحمه الله، فكان له أحد الأعداء من ألد الأعداء له، كان يتكلم عليه ويحذر منه ويشهر به. يوم من الأيام مات هذا الرجل اللي يتكلم على شيخ الإسلام تيمية، واحد من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، انظر موقف العالم وموقف التلميذ، التلميذ طبعا يكون عنده حماس وما عنده رسوخ بالعلم، مباشرة أول ما مات هذا الرجل جاء إلى ابن تيمية يبشره، فرحان يبشر فلان مات عدوك اللي كان يتكلم عليك. فتغير وجه شيخ الإسلام تيمية، غضب واسترجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال لتلاميذه اذهبوا بنا، فذهبوا إلى البيت يعزون أهله وأبنائه، ثم قال شيخ الإسلام تيمية لأبنائه أنا لكم في مكانة أبيكم. الله أكبر، انظر هذا الخلاف وهذه العداوة التي كان يثمرها هذا الرجل، بماذا قابلها شيخ الإسلام ابن تيمية. يا أخواني لماذا اليوم انتشرت البغضاء بين الناس؟ لماذا انتشر الحقد وغيرها من الآفات القلبية؟ هناك أسباب لهذه الآفات القلبية. أولا يا أخواني تحريش الشيطان، الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم، يشتغل الشيطان يحرش بين هذا وهذا ويزرع الخلافات بين الناس، دأبه. من الأسباب الغضب، لأن الغضب ما يثمر إلا الحقد خاصة إذا تراكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح ذاك الرجل قال لا تغضب. من الأسباب الحسد، إنسان يحسد يترتب على ذلك حقد وغل ويتمنى زوال النعمة عن فلان من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء انتشر بين الناس. من الأسباب الحزبية المقيتة، التعصب للرأي يؤدي إلى الحقد، الإنسان يتعصب للقرآن والسنة للحق، ما يتعصب للرجال ولا للآراء ولا غير ذلك. منها الحرص على الدنيا، وهذه من الأسباب الرئيسية التي أدت لانتشار البغضاء بين الناس. يا أخواني انظر أغلب خلافات الناس، فلان مع فلان على قطعة أرض، وفلان مع فلان على دكان، وفلان مع فلان على 5000 درهم. يا أخواني الإنسان سيغادر هذه الدنيا، والله لن تنفعك لا الأموال ولا البيوت ولا العقارات ولا التجارات، ما ينفعك إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح. وكم من الآثار السيئة لهذه البغضة يا أخواني، يكفي الضعف والتفرق الذي يلم بالمسلمين نتيجة هذا البغضاء. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، النزاع يؤدي إلى الفشل والضعف، بل يؤدي إلى تأخير المغفرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على أعمال العباد كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما ملاحاة فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا؟ تؤخر لهم. بل يا أخواني هذا اللي يحمل على أخوانه حقد وغل وحسد، هل تظنون يكون إنسان سعيد؟ لا والله، لا والله، هم فوق هم وغموم وتفكير. وآلام يتجرعه ويتعذى في نفسه نتيجة هذا الحقد القلبي الذي ملأ قلبه، وربما يموت بهذا الحقد والحسد الذي ملأ به قلبه. ثم ما يترتب على البغضاء من الغيبة، واحد يحقد على فلان ويحمل عليه، انظر ماذا سيفعل. قلما تجد إنسان إلا ويقع في الغيبة والنميمة، وربما يكذب عليه، وربما يتهمه بالبهتان، وربما يظلمه، وربما يلصق به التهم وغير ذلك. ولذلك يا أخواني حتى نسعى أن نطهر هذه القلوب، تكون القلوب نقية طاهرة، ماذا نعمل؟ أول أمر يا أخواني نخلص لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. تخلص العمل لله عز وجل، تخلص العمل لله عز وجل يطهر الله قلبك. الدعاء وسيلة ثانية من الوسائل لتطهير القلوب، تدعو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقول اللهم اسلل سخيمة قلبي؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا؟ بلى، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإنسان، يقول اللهم طهر قلبي من الآفات، اللهم طهر قلبي من الحقد والحسد والبغضاء، يدعو الإنسان بإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يطهر الله قلبه. أيضا يا أخواني من الوسائل حسن الظن، حسن الظن، حسن الظن، اجعلها قاعدة في حياتك تجاه اخوانك، قاعدة في التعامل بين المسلمين. حسن الظن، فلان تأخر عنك احسن به الظن، فلان سمعت انه قال عنك شيء احسن فيه الظن، ابني حياتك على حسن الظن بالآخرين. من الوسائل نعالج هذه القلوب يا اخواني بالصيام. كيف الصيام؟ صيام ثلاثة ايام من كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يذهب الله به وحر الصدر؟ يعني ما أخبركم بشيء الله يزيل الأضغان والغل الذي في القلوب؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر الله سبحانه وتعالى يطهر هذا القلب. الهدية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، إفشاء السلام يحقق المحبة والوئام بين الناس، الإكثار من الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر القلوب، تطهر النفوس. يعمل الإنسان بهذه الأمور إخواني لابد من تطهير القلوب. الإنسان سيموت، الإنسان سيفارق هذه الدنيا، فليفارق هذه الدنيا بصفاء القلب وبطهارة القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الآفات، ويبعدنا وإياكم عن الشبهات والشهوات، ويرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.